ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مسألة جواز أو عدم جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. تقدم من المصنف امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، سواء كان مشتركا أو لم يكن مشتركا، مفردا كان أو مثنى، حقيقة أو مجازا. مصنف التزم بالامتناع، الامتناع العقلي، وخلاصة الوجه في ذلك هو ما ذكر من أن الاستعمال، حقيقة الاستعمال تعني ثناء اللفظ في المعنى، فلا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن اللفظ إذا فني في المعنى الأول لا يبقى منه شيء حتى يفنى في المعنى الثاني ويستعمل في المعنى الثاني. فإذن المصنف التزم بعدم الجواز عقلا لمانع عقلي، وبين المانع العقلي. المصنف بعد ذلك يتعرض ويشرع في الرد على القولين الآخرين المشار إليهما سابقا في عمدة الأقوال. قلنا عمدة الأقوال ثلاثة: القول الأول قول المصنف القائل بالامتناع مطلقا عقلا تقدم، والقول الثاني قول صاحب المعالم القائل بالجواز مطلقا، بالجواز مطلقا لكن مجازا في المفرد حقيقة في المثنى والجامع. فصاحب المعالم شلون يختلف ويا المصنف؟ صاحب المعالم على طرف النقيض من المصنف. المصنف يقول بعدم الجواز مطلقا، هو يقول لا بالجواز مطلقا. غاية ما في الباب انه هو يقول اذا استعمل اللفظ المفرد في اكثر من معنى هذا مجاز، وراح يجي بيان وجهه. واذا استعمل المثنى او الجمع في اكثر من معنى يكون استعمالا حقيقيا. هذا القول الثاني. القول الثالث قول المحقق القمي في القوانين القائل بالجواز، القائل بعدم الجواز، القائل بعدم الجواز مطلقا لكن لمانع لغوي لا لمانع عقلي. ورح يجي الحديث في هذين القولين. إذن المصنف الآن بعد أن بين مدعاه واستدل عليه يبين بطلان القولين الآخرين. أما قول صاحب المعالم خلينا نبتدي به، عبارة المصنف كل شحيحة ومختصرة ومضغوطة. فأولا نحتاج حتى نفهم عبارة المصنف، نحتاج أولا نتصور القولين، نفهم شنو معنى، شنو مراد صاحب المعالم، شنو مراد القوانين، ونجاوب كل واحد على حدة، ثم نحاول ولو بصعوبة أن ننتزع هذا من العبارة. شوية يحتاج تأمل مطلبه. أما قول صاحب المعالم، شنو رأي صاحب المعالم؟ صاحب المعالم قال يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى إذا كان مفردا على نحو المجاز، وإذا كان مثنى أو جمع على نحو الحقيقة. السر في ذلك هو أن اللفظ بشكل عام موضوع بقيد الوحدة، اللفظ موضوع بقيد الوحدة، والمقصود بقيد الوحدة في المقام لا نعني بقيد الوحدة يعني الفرد الواحد في قبال المثنى والجمع، وإنما المقصود بقيد الوحدة في المقام هو أن الواضع وضع الألفاظ للمعاني مقيدة بأن تكون مرادة بالاستقلال وبالانفراد. يعني الواضع وضع لفظ الحيوان، لفظ الإنسان مثلا للحيوان الناطق مو مطلق الحيوان الناطق، وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق المقيد بقيد الوحدة، يعني أن هذا المعنى هو المراد في حال الاستعمال من دون مشاركة معنى آخر لذلك المعنى. يعني يقول حينما يستعمل المستعمل هذا اللفظ، حينما يستعمل لفظ الإنسان هو لابد أن يريد الحيوان الناطق لوحده من دون أن يريد شيئا آخر في عرضه، مثلا لفظ العين الواضح وضع لفظ العين للباصرة المقيدة بالوحدة. يعني شنو مقيدة بالوحدة؟ يعني هي مقيدة بإرادة الباصرة فقط من دون أن يشارك الباصرة مثلا النادعة، من دون أن تشارك النادعة الباصرة في الإرادة. فالمقصود بالوحدة الوحدة في الإرادة الاستعمالية، حينما يريد معنى من المعاني في مقام الاستعمال هو يريد هذا المعنى بنحو الوحدة. فالمقصود بالوحدة الوحدة في الإرادة الاستعمالية. وحينئذ إذا كان كذلك، إذا استعمل اللفظ في أكثر من معنى شنو اللازم علينا؟ لازم شنو نسوي حتى نستعمل اللفظ في أكثر من معنى؟ لابد من إلغاء قيد الوحدة، ولا بد من تجريد المعنى عن قيد الوحدة، وحينئذ سيكون الاستعمال استعمالا مجازيا. ليه؟ لأن اللفظ موضوع للمقيد والقيد. المقيد هو شنو؟ مثلا الباطر. القيد شنو؟ قيد الوحدة في الإرادة الاستعمالية. فإذا احنا ما أردنا أن نستعمله لوحده، إذا أردنا أن نستعمل اللفظ في الباصرة مشتركة مع معنى آخر، لابد أن نسوي، لابد أن نجرد المعنى عن قيد الوحدة. فإذا جردنا المعنى عن قيد الوحدة لزم من ذلك التجوز، هذا مجاز، لأن اللفظ موضوع للمقيد والقيد. استعمال في المقيد من دون القيد هذا استعمال لللفظ الموضوع للمركب في الجزء، هذا لفظ موضوع للمركب أنت تستعمل في الجزء، هذا استعمال مجازي تماما كما في الاستعمال في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. هو الإنسان من يريد ما يستمع إلى كلام معين، شنو اللي يضع في أذنه؟ يضع ثمان أصبعه؟ لا، إنما يضع الأنملة، يضع أناملة في آذانه. فالآية أطلقت الأصابع وأرادت الأنامل، أطلقت اللفظ الموضوع للكل وأرادت الجزء، هذا استعمال مجازي. وكما في إطلاق جيش الحسين سلام الله عليه على أبي الفضل العباس، أبو الفضل العباس جزء من الجيش، لكن هذا اللفظ الموضوع للكل الجيش يطلق على جزء اهتماما بذلك الجزء وتعظيما لذلك الجزء، فيقال لأبي الفضل العباس جيش الحسين، هذا استعمال مجازي. هذا كله في المفرد، هذا بيان لوجه صاحب المعالم بالنسبة إلى المفرد. إذا استعمل اللفظ المفرد في أكثر من معنى لزم من ذلك التجوز وإلغاء القيد واستعمال اللفظ الموضوع للمركب في الجزء. هذا خلاف استعمال اللفظ المعنى، استعمال اللفظ المثنى والمجموع في أكثر من معنى. يقول هذا التجوز لا يلزم، ولذلك احنا فصلنا، هو يقول لذلك احنا فصلنا استعمال اللفظ المثنى أو المجموع مثل عينان وعيون هذا استعماله في أكثر من معنى لا يلزم منه التجوز، بل يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى استعمالا حقيقيا. ليش؟ لوضوح أن المثنى والجمع كما قرأنا في النحو، المثنى والجمع كما قالوا المثنى في قوة تكرار اللفظ المفرد بالعطف، فحينما تقول مثلا رأيت عينين هذا الكلام في قوة قولك رأيت عينا وعينا، المثنى في قوة تكرار اللفظ المفرد بالعطف بالواو. زين، أسأل وجاوبوني، هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا قلنا رأيت عينا وعينا؟ يجوز أن نريد من عين الأولى الباصرة ومن عين الثانية النازعة؟ الجواب نعم. شنو المحذور؟ لا محذور في ذلك، هو شاف شخص قاعد، هم شاف عينه، هم شاف النازعة، هم شاف النبع، فقال رأيت عينا وعينا، العين الأولى يقصد الباصرة والعين الثانية يقصد النازعة. لا محذور في أن يستعمل اللفظ في أكثر من معنى فيما إذا عطف اللفظ على الآخر. هذا بالحقيقة أصلا مو من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، عندنا لفظان استعمل كل من اللفظين في معنى، فإذا جاز إرادة أكثر من معنى في قولك رأيت عينا وعينا فليجوز فيما هو في قوته. مو قلنا رأيت عينين في قوة قولك رأيت عينا وعينا، هذا رأيت عينا وعينا إذا جاز استعمال اللفظ فيه وإرادة معنيين هذا أيضا خل نجوزه فيما هو في قوة ذلك القول، لا محذور في ذلك. رأيت عينين يعني رأيت عينا وعينا، فيجوز إرادة معنى من العين الأولى وإرادة معنى آخر من اللفظ الثاني من دون تجوز، من دون أي مجازية. ليش من دون مجازية؟ لأننا لم نستعمل اللفظ في أكثر من معنى، كل لفظ استعملناه في معنى واحد فحافظنا على قيد الوحدة، ولم نحتاج في المثنى والجمع إلى إلغاء قيد الوحدة وتجريد المعنى عن قيد الوحدة، فلا مجازية. من هنا ينتهي صاحب المعالم رحمة الله عليه إلى الجواز مطلقا، لكن على نحو المجازية في المفرد وعلى نحو الحقيقة في المثنى والجمع. وسيأتي مزيد بيان لكلامه إن شاء الله. هذا كلام صاحب المعالم. شنو إيراد المصنف عليه؟ المصنف لم يرتضي. المصنف يقول نحن لا نسلم ما ادعاه صاحب المعالم من أن اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة، هاي دعوة من دون دليل، بل بالعكس الدليل على 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 خلافها. لا نسلم أن اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة، الوحدة ليست قيدا للمعنى الموضوع له، وكذا الكثرة، الكثرة أيضا ليست قيدا من قيود المعنى الموضوع له، فلا الوحدة ولا الكثرة داخلة في حريم المعنى الموضوع له. الألفاظ موضوعة للمعاني لا بشرط من ناحية الوحدة والكثرة، هي تقبل الوحدة وتقبل الكثرة. لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق فقط من دون ملاحظة أي شيء آخر، لا بشرط من ناحية الوحدة، لا بشرط من ناحية الكثرة. وهذا ما نشعر به بالوجدان، احنا بوجداننا دائما كررنا اول ما تشرفنا بالدخول الى الحوزة ولا الان دائما نقول الانسان يعني الحيوان ناطق، ما نذكر لا قيد الوحدة ولا قيد الكثرة. الانسان موضوع للحيوان الناطق من دون ملاحظة وحدة ومن دون ملاحظة كثرة. التبادر ايضا يشهد لذلك، حينما تسمع لفظ الانسان شنو يتبادر الى ذهنك؟ الحيوان الناطق المقيد بقيد الوحدة؟ الجواب لا، أصلا قيد الوحدة ما يجي على البال، لا يخطر بالبال قيد الوحدة، ما خطر ببالنا قيد الوحدة إلا حينما سمعنا قول صاحب المعالم. من سمعنا كلام صاحب المعالم تبين أنه أكو إيش دعوة، وإلا هذا الأمر منكر بالوجدان وبالتبادر. الألفاظ موضوعة للمعاني من حيث هي من دون ملاحظة قيد الوحدة أو قيد الكثرة ونتيجة نعشة. لا لا أقصد يعني هو العرف، دعك الآن من الطلب، العرف حينما نطلق لفظ الإنسان شنو ما يعرفون لفظ الإنسان، عامة الناس ما يعرفون شنو معناه، سأفرض ما يعبرون بنفس التعابيرنا العلمية الدقيقة بس يفهمون معنى الإنسان. من أقول رأيت إنسانا يقولون شنو إنسان، لا يعرفون شنو معنى الإنسان، أكو عندهم معنى مركوز بأنفسهم للإنسان، فنسألهم نقول لهم هذا المعنى المركوز في أنفسكم للإنسان جزء منا قيد الوحدة، بحيث إذا ردت تستعمله في مع معنى آخر هذا يصير مجاز. لا، ينكرون أن قيد الوحدة جزء من المعنى، مو فقط الإنسان، من يسمعون إنسان كون يجي قيد الوحدة، من يسمعون شجر كون يجي قيد الوحدة، من يسمعون بقر كون يجي قيد الوحدة، لا أبدا، هم ينكرون هذا المعنى. فإذا قيد الوحدة ليس جزءا من المعنى الموضوع له، ونتيجة ذلك أننا لو قطعنا النظر عن الامتناع، شوفوا إذا قطعنا النظر عن الامتناع العقلي اللي التزمنا به سابقا اللي انتهينا من خلاله إلى عدم الجواز، لو قطعنا النظر عن الامتناع العقلي الذي ذكرناه فلا وجه لعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على وجه الحقيقة. شوف خلافنا وياه، ماكو مانع من أن نستعمل اللفظ في أكثر من معنى وعلى وجه الحقيقة، ليش؟ لأن قيد الوحدة ليس دخيلا في المعنى، فإذا استعملنا اللفظ في أكثر من معنى بقطع النظر عن الامتناع العقلي، بقطع النظر عن دليلنا السابق، إذا قطعنا النظر عنه فالمفروض نلتزم بالجواز، لولا الامتناع العقلي لالتزمنا بالجواز وقلنا بالجواز على نحو الحقيقة في المفرد وفي المثنى وفي الجمع، ولا موجب للمنع من استعمال المفرد بنحو الحقيقة. هذا خلافنا ويا صاحب المعالم. صاحب المعالم نقول له خلي نركز على المفرد، الآن راح يجي الحديث عن الشق الثاني، بس الآن على المفرد، انت جلست للمفرد يقول يجوز استعماله لكن بنحو المجاز، احنا نجاوب نقول له لا، لو قطعنا النظر عن الامتناع العقلي لجاز استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى وبنحو الحقيقة لا بنحو المجاز، فلا وجه لمنع من استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى بنحو الحقيقة واللي يلتزم به بالمجاز. هاي مناقشة إذا لاحظتوا مناقشتنا ويا صاحب المعالم في أي شق، في الشق الأول من كلامه هو قال يجوز استعمال المفرد مجازا ويجوز استعمال المثنى والجمع حقيقة، احنا ركزنا على الشق الأول قلنا لا تقول لا يجوز استعمال المفرد بنحو الحقيقة وإنما يجوز بنحو المجاز، إذا قطعنا النظر عن الامتناع العقلي فيجوز بنحو الحقيقة، ولا نقبل المنع من استعمال المفرد لولا المانع العقلي، لا نقبل المنع من استعمال المفرد في أكثر من معنى بنحو الحقيقة. ثم المصنف بعد ذلك راح يشكل إشكال آخر، راح يشكل على صاحب المعالم فيما يرتبط بالشق الثاني اللي قال يجوز استعمال اللفظ المثنى والجمع في أكثر من معنى بنحو الحقيقة، ليش؟ لأن هذا بمنزلة تكرار اللفظ، في قوة تكرار اللفظ، وإذا جاز في ذلك فليجوز في هذا كله فيما يرتبط بكلام صاحب المعالم. خلينا نقرأ هذا السطر ثم نجي إلى قول المحقق الحكمي. قال فانقدع حد ذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غيره في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز، هذا فرغنا من السابق. الآن يقول يقول ولولا امتناعه، لولا امتناع استعمال اللفظ في اكثر من معنى، امتناع شنو؟ عقلا. لولا امتناع عقلا فلا وجه لعدم جوازه، لعدم جوازه، هذا يقصد صاحب المعالي، فلا وجه لعدم جوازه. شوفوا من خلال الرجل يتضح، يقول فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المانع. هذا رد على منه؟ هو منه اللي ادعى أن قيد الوحدة جزء من المعنى الموضوع له؟ صاحب المعالم. صاحب المعالم قال أن قيد الوحدة جزء من المعنى الموضوع له. يا وحدة، مو الوحدة يعني الانفراد، الوحدة قلنا في الإرادة الاستعمالية، يعني حينما تريد أن تستعمل اللفظ في معناه عليك أن تستعمل اللفظ في المعنى منفردا، منفردا حال من المعنى، في المعنى المنفرد، يعني يجب أن تريده مستقلا منفردا لا مشتركا مع غيره، تريد معنى وتريد معنى آخر. من اللي يدعى هذا قيد الوحدة؟ صاحب المعالم. زين، صاحب المعالم قال بالجواز لو بعدم الجواز، جاوبوني، قال بالجواز، شال ليش المصنف يقول فلا وجه لعدم الجواز؟ بينا، قلت لا تترددون، قلت هو منع من استعمال على نحو الحقيقة. احنا نقول له اذا قطعنا النظر عن الامتناع العقلي فالمفروض نقول بالجواز بنحو الحقيقة، ولا وجه لمنعك، كررتها 3-4 مرات. اخواني من اركز على عبارة، يعني مو تشافي من عندي، يعني هاي 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 قضية محورية بالبحث، فكل يعني نلتفت. صاحب المعالم قال انما يجوز استعمال اللفظ المفرد في اكثر من معنى نحو المجاز. احنا نقول لا، اذا قطعنا النظر عن الامتناع العقلي فلا وجه لمنعك على نحو الحقيقة وتلتزم بنحو المجاز. لا، احنا نلتزم بالجواز ولو بنحو الحقيقة، بنحو الحقيقة. فهنا فلا وجه لعدم جوازه، هذا عدم الجواز، هذا اللي قلت عبارته مضغوطة وما كان يعني ينبغي هيك ضغط العبارة بهالدرجة. بعد ذلك راح يجي إلى كلام المحقق القمر، يعني هاي لعدم الجواز هاي تستبطن هم كلام المعالم هم كلام المحقق القمر في القوانين. فيما يرتبط بالمعالم لا وجه لعدم الجواز، شنو؟ لا وجه لعدم الجواز بنحو الحقيقة، هو منع من الاستعمال بنحو الحقيقة. نقول له لا، هذا ما له وجه، هذا منعك، ليش؟ لأن أنت استندت في المنع إلى اعتبار قيد الوحدة في المعنى، ونحن لا نسلم اعتبار قيد الوحدة في المعنى. راح نجي نقرأ العبارة مرة ثانية بعد أن نبين كلام المحقق القومي، هذا كلام المعالم وجوابه. وأما بالنسبة إلى قول المحقق القومي، المحقق القمي لم يوافق صاحب المعالم، المحقق القمي لم يوافق صاحب المعالم، ولم يرتضي كون قيد الوحدة قيدا للمعنى الموضوع له، ما ارتضى هذا المعنى. بل بالعكس، هو في القوانين أشكل على المعالم في اعتبار قيد الوحدة. وصاحب القوانين محقق القمي قال بعدم صحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا حقيقة ولا مجازا، فوافق المصنف في أصل عدم الجواز، كما أن المصنف قال بعدم الجواز، المحقق القمي أيضا قال بعدم الجواز، وإنما الفرق بينهما أن المحقق القمي لم ينكر الصحة لمانع عقلي، ما توجه للمانع العقلي، وإنما قال بعدم الصحة لغة، يعني أن هذا الاستعمال ليس استعمالا صحيحا، هو ممكن ولا محذور فيه عقلا، وإنما هذا استعمال خاطئ، استعمال غلط، لا حقيقة ولا مجاز. هذا معنى الغلط، لأن تدرون أن الاستعمال على أقسام ثلاثة، إما أن يكون حقيقة، وإما أن يكون مجازا، وإما أن يكون غلطا. حقيقة مثل استعمال إنسان في الحيوان الناطق، مجاز مثل استعمال أسد في الحيوان في رجل الشجاع، غلط يعني شنو؟ مثل استعمال لفظ الإنسان في الحجر، لا أكو علاقة، لا أكو وضع، لا أكو مصور، الواضح ما يرتضي ولم يأذن لا استعمال بنحو الحقيقة ولا بنحو المجاز. فعلى صاحب القوانين، على المحقق القمي، أن يبرز الواجه في الغلطية. عود ليش غلط؟ ليش غلط لا بنحو الحقيقة ولا بنحو المجاز؟ الوجه في ذلك، الوجه فيما ذكر المحقق القمي، هو أننا وإن أنكرنا الكلام للمحقق القمي، يقول نحن وإن أنكرنا كون الوحدة قيدا للمعنى الموضوع له، ولم نوافق المحقق العفو صاحب المعالم، احنا أنكرنا أن يكون قيد الوحدة قيدا في المعنى الموضوع له، وما وافقنا كلام صاحب المعالم، لكن نحن لا ننكر أن الوضع حصل في حال الوحدة وفي حال الانفراد. يعني أن الواضع حينما يضع لفظ الإنسان هو يتصور الحيوان المفترس منفردين لوحده، هذا صحيح لو مو صحيح؟ صحيح. الواضع حينما يريد يضع لفظ الإنسان يتصور الحيوان الناطق ويضع للحيوان الناطق، فالوحدة وإن لن تكون قيدا في المعنى الموضوع له، مو جزء من المعنى الموضوع له، مو قيد والمعنى مقيد كما ادعى صاحب المعالي، صحيح. لكن شنو؟ لكن القيدة، الوحدة حال للوضع، هو وضع في حال الوحدة لوضوح أنه هو يتصور المعنى لوحده ويضع اللفظ بإزائه. فالوحدة حال للوضع، الوحدة وإن لم تكن قيدا للمعنى الموضوع له إلا أنها ظرف للوضع. الوحدة ملحوظة، لكن ملحوظة بنحو الظرفية لا بنحو القيدية. وإذا كان كذلك، إذا كانت الوحدة ظرفا للوضع وملحوظة، إذا كانت الوحدة ملحوظة حال الوضع، فلا بد أن تكون ملحوظة حال الاستعمال. يعني المستعمل عليه أن يستعمل اللفظ في المعنى حال الوحدة، والوحدة هي عين الوحدة المقصودة سابقا، يعني الوحدة في الإرادة الاستعمالية. يعني نقول له أنت حتى تستعمل لفظ الإنسان لابد أن تكون في حال الوحدة كما كان الواضع في حال الوحدة. فحينما تريد المعنى الوحدة منفردا غير مشتركا معه غيره، حينئذ من حقك أن تستعمل. ليش نقول إذا كانت الوحدة ملحوظة حال الوضع فلا بد أن تكون ملحوظة حال الاستعمال، لوضوح أن الاستعمال لا بد أن يكون جاريا على طرف الوضع. فكل ما أخذ في الوضع، كل ما لوحظ في الوضع، لا بد أن يكون ملحوظا في حال الاستعمال، لأن الاستعمال فرع الوضع. فالوحدة الملحوظة في الوضع لا بد أن تكون ملحوظة حال الاستعمال. عدو للمستعمل فقط، هاي النقلة وأفراد، عدو للمستعمل من لحاظ الوحدة إلى لحاظ الاشتراك، هاي شو وقت يصير العدول؟ حينما يستعمل في أكثر من معنى ويترك حال الوحدة ويروح إلى حال الاشتراك. عدول المستعمل من حال الوحدة إلى حال الاشتراك، هذا يمنع من صدق الاستعمال الحقيقي، هذا ليس استعمالا حقيقيا. ليش؟ لأن احنا قلنا كل الخصوصيات التي تلحظ حال الوضع لابد أن تلحظ حال الاستعمال. إذا أخل المستعمل بأية خصوصية خرج الاستعمال عن كونه استعمالا حقيقيا. الآن فرق صاحب القوانين من شنو؟ من أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى ليس على نحو الحقيقة. زين، بقى عليه أن يبين ليس مجازا. ليش مو مجاز؟ إذا كان مو حقيقة فلما لم يكن مجازا؟ يقول إنما لا يكون استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى من المجاز، لوضوح أن المعنى المجازي والاستعمال المجازي كالاستعمال الحقيقي يفتقر إلى رخصة من الواقع، كما أن الاستعمال الحقيقي يحتاج إلى رخصة من الواقع، الاستعمال المجازي أيضا يحتاج إلى رخصة. لكن الرخصة في الاستعمال الحقيقي تسمى بالوضع الشخصي مثل ما قرينا، والرخصة في الاستعمال المجازي تسمى بالوضع النوعي. يعني احنا ليش نستعمل لفظ الانسان في الحيوان المفترس؟ لان هو رخص لنا شخصا، هو وضع شخص هذا اللفظ لشخص هذا المعنى. اما بالنسبة الى الاستعمال المجازي، بالاستعمال المجازي ما عندنا رخصة شخصية، هو ما قال استعمل لفظ الاسد في الحيوان في الرجل الشجاع، وانما قال استعمل اللفظ الموضوع للمشبه به في المشبه، يعني رخص بنحو الكلية والنوعية. على اي حال، نقطة الاشتراك بين الحقيقة والمجاز هي الافتقار الى الرخصة من الواقع. طبعا لكن ليس من الضروري ان تكون الرخصة في كل جزئيات الاستعمال، وانما هو يرخص في الكل، واحنا المستعملين ابناء اللغة لنا ان نستعمل ما نستعمل من الاستعمالات المتكثرة. هو يرخص في بنحو العموم والكلية والقاعدة، الجزئيات والتطبيقات تبقى على ابناء اللغة. مرة يقول مثلا رأيت أسدا ويقصد أمير المؤمنين، وشخص آخر يقول رأيت أسدا ويقصد شخص آخر. هاي جزئيات، يعني لا 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 يجب على الواضع أن يرخص في الجزئيات، إنما يرخص في الكليات، كما لا يجب على الواضع أن يرخص بالترخيص، أن يرخص صراحة. مو دائما هو صراحة يرخص، يعني ينزل بيان رقم واحد يقول أنا جوزت استعمال هذا اللفظ في ذاك المعنى. لا، مو بالضرورة أن يصرح بالترخيص، وإنما الترخيص، شوفوا، الترخيص يستكشف من استقراء استعمالات العرب. احنا نستقرأ استعمالات العرب نجد أنهم كثيرا ما يستعملون الألفاظ الموضوعة للكل في الجزء، وكثيرا ما يستعملون اللفظ الموضوع للجزء في الكل، وهكذا مثلا العكس، ألفاظ موضوعة للجزء يستعملونها في الكل، وبشرط بشرط أن يكون الجزء شنو؟ مقوما، وبشرط أن يكون المركب مركبا خارجيا. هاي الشروط اللي خصوصية بها، أولا يعتبرون أن يكون المركب مركبا خارجيا، ويعتبرون أن يكون الجزء جزءا مقوما. هذا شنو قريناه برسالتهم العملية؟ الجواب لا، من خلال تتبع واستقراء استعمالات، من خلال استعمالات العرب وجدنا أنهم يستعملون اللفظ الموضوع للجزء ويريدون الكل في المركبات الخارجية وفي الأجزاء المقومة. مثل الرقبة، رقبة لفظ موضوع للجزء يستعمل في الإنسان، الإنسان مركب خارجي، يعني جسم الإنسان مركب خارجي، والرقبة جزء خارجي، والرقبة جزء مقوم. الإنسان من دون رقبة، جسم الإنسان من دون رقبة يعدم، لا يبقى جزء. العين بالنسبة إلى الرذيئة جزء مقوم، لأن تمام خصوصية الرذيئة هو في عينه، فيستعمل العين في الرذيئة مع أن الرذيئة إنسان. هل يجوز، احنا وصلنا إلى محل الكلام، هل يجوز استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ولو كان المركب تحليليا لا خارجيا؟ الجواب لا. ليش؟ لعدم رخصة الواضح، الواضح ما رخص. ثانيا، هل يجوز استعمال اللفظ الموضوع للجزء اي جزء كان في المركب؟ الجواب لا. ولذلك لا نجد في استعمالات العرب، لا نجد في استعمالات العرب اطلاق اليد على الانسان. هو شاف زيد يقول رايت يدا ما له معنى، رايت رجلا ما له معنى. ليش؟ لعدم كون الجزء مقوما، هذا الجزء مو مقوم. لذلك هم رخصوا بشرطين، بشرط المركب الخارجي وبشرط ان يكون الجزء مقوما. فيما عدا ذلك هم لم يرخصون، الواضع لم يرخص، وهذا ما يسمى بتوقيفية اللغة. اللغة أمر توقيفي. يعني شنو توقيفي؟ يعني لا يمكن التعدي ولا يمكن القياس على الاستعمالات إلا فيما ورد الترخيص به. إذا رخصنا الواضع احنا نستعمل، إذا لم يرخص الواضع لم يجوز أن نستعمل. وقلنا أن الترخيص لا يكون صريحا دائما، وإنما قد يكون الترخيص بالاستقراء وبالتتبع. زين، حينئذ نقول، إذا اتضح كل هذا نقول الواضع لم يرخص في استعمال اللفظ الموضوع حال الوحدة استعماله بنحو الاشتراك. فهذا الاستعمال ايضا شنو؟ ايضا ليس مجازا، لان المجاز يفتقر الى الرخصة ولا رخصة في المقام. فاذا المحقق القومي يقول استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معنى استعمال غلط، لانه ليس بحقيقة لعدم الإحاضة حال الوحدة. وإن كان قلنا أن الوحدة ليست أيضا في المعنى الموضوع إليه، لكن الوحدة حال من أحوال الوضع لابد من مراعاته. مع عدم المراعاة لا يكون الاستعمال حقيقيا ولا يكون مجازا لعدم الرخصة. فاستعمال، جاوبوني، الاستعمال إذا لم يكن حقيقة ولم يكن مجازا يكون أي شيء؟ لابد أن يكون غلطا. هو أنه قال بأن هذا الاستعمال غلط، قال ما عندنا مانع عقلي لكن عندنا مانع لغوي. اللغة منعت، اللغة منعت. المصنف يجيب على ذلك يقول بس هذا، ونقرأ العبارة ونفرغ إن شاء الله. احنا نسأل المحقق القمي، نقول له هذا الوحدة، هاي الوحدة هل هي قيد في المعنى الموضوع له أو قيد في الوضع أم ماذا؟ أولا هو الرجال صرح، قال هي ليست قيدا في المعنى الموضوع إليه، ولذلك أشكل على صاحب المعاني. كما هو لم يعتبر الوحدة قيدا للوضع، نفس عملية الوضع، نفس فعل الواضع، هذا ما مقيد بالوحدة، هي ليست قيدا أساسا لا للمعنى الموضوع له ولا لنفس الوضع فعل الواضع. وإنما كما قال، هو قال أن الوحدة حال من أحوال الوضع، الوضع حصل في حال الوحدة. الواضع تصور المعنى لوحدة ووضع هذا اللفظ لذاك المعنى، فالوحدة ظرف لا قيد. زين، احنا نسأل نقول هل يجب على المستعمل متابعة الواضع في كل أحواله وفي كل خصوصياته. أنت كأنما اعتبرت هاي المسألة واضحة وقلت كل ما لوحظ حال الوضع لابد أن يلحظ حال الاستعمار. احنا نقول هل أن كل ما لوحظ وكل حال من أحوال الخصوصي من الأحوال والخصوصيات الموجودة حال الوضع لابد أن توجد حال الاستعمار؟ الجواب لا، ما عندنا قاعدة، ما لا دليل على ذلك، ما عندنا دليل يدل على أن يقول أن كل الخصوصيات الموجودة حال الوضع لابد أن توجد حال الاستعمال حتى يكون الاستعمال استعمالا صحيحا. نعم، الخصوصيات والأحوال التي تكون من شأن الواضع ومن وظيفة الواضع هاي لابد من متابعة الواضع فيها. القضايا اللي ترتبط بشغله بوظيفته بشأنه شأن من شؤونه، اي نعم لابد من متابعة المستعمل للواضع في تلك الخصوصيات. مثل ايش؟ مثل ما لو وضع الواضع لفظ الرجل للحيوان الناطق الذكر البالغ، فلاحظ بعض الخصوصيات في اللفظ ولاحظ بعض الخصوصيات في المعنى. هاي الخصوصيات الملحوظة في اللفظ أو الملحوظة في المعنى لابد من متابعة الواضع فيها. شنو الخصوصيات الملحوظة في اللفظ؟ مثل ضم الجيم في رجل، لابد أن تقول رجل ولا يجوز كسر الجيم، تقول رجل ما يصير. ليش؟ تقول لأن الواضع وضع، الواضع اشترط الضم، الضم خصوصية معتبرة من قبل الواضع. إيه؟ نقول الواضع كلام مسموع، كلام على العين والرأس فيما يرتبط بالألفاظ، هكذا فيما يرتبط بالمعاني. إذا وضع لفظ الرجل للحيوان الناطق الذكر البالغ ما يجوز إن نستعمله في الحيوان الناطق الذكر غير البالغ. الصبي نقول له رجل، هذا خطأ، هذا غلط. هاي الخصوصية لابد من متابعة الواضع فيها. أما خصوصيات أخرى تزيد على ذلك لا ترتبط لا باللفظ ولا بالمعنى ولم تؤخذ قيدا لا في اللفظ ولا في المعنى الموضوع له، لا في اللفظ الموضوع ولا في المعنى الموضوع له، حينئذ لا يجب متابعة الواضع في تلك الأحوال والخصوصيات. ليش؟ لأن الواضع كلامه مو مقدس مطلقا، أحواله مو مقدسة مطلقا، أحواله محترمة واعتباراته وشروطه معتبرة إذا أخذت خصوصية في اللفظ أو في المعنى الموضوع له. أما ما عدا ذلك والله يقول هو وضع اللفظ في حال الوحدة فأنت كنت تستعمل اللفظ في حال الوحدة، هذا أمر ليس بمعتبر. نعم، إذا قيد المعنى الموضوع له بالوحدة كما ادعى صاحب المعالم حينئذ لا بد من الالتزام، لكن قلنا هاي الدعوة ممنوعة. فإذا القاعدة أن لا يجب متابعة الواضع في جميع أحواله. ألا يعني هل ترى مثلا اليوم أحد مواربعة، هل ترى أن صاحب القوانين مثلا يمنع من استعمال اللفظ في حال الشبع إذا كان الواضع جائعا حال الوضع؟ نقول إيه، هو وضع في حال الجوع فلابد أن نستعمل اللفظ في حال الجوع، ما له معنى هذا. هو وضع في حال في ظرف هار لا يجوز استعمال الألفاظ في الليل، هذا ما له معنى. مجرد كون الوحدة حالا ظرفا هذا لا يعني اعتبار هذا الحال في ظرف الاستعمال. والحاصل أن مجرد وضع اللفظ في ظرف وحالة الوحدة والانفراد لا يمنع من استعماله في حال في غير حال الانفراد، فيكون الاستعمال صحيحا على نحو الحقيقة. طبعا لولا شنو؟ لولا المانع العقلي، لولا الامتناع العقلي. إذا ما قلنا بالامتناع العقلي، إذا قطعنا النظر عن الامتناع العقلي، فنقول بجواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى بنحو الحقيقة نفس النتيجة اللي توصلنا لها في مناقشة صاحب المعالم. صاحب المعالم قال مستعملة في المفرد مجازا، قلنا له لا حقيقة. أيضا بالنسبة إلى المحقق القمي في القوانين. ثم المصنف بعد ذلك، خلي نقرأ هذا وننتقل إلى بعد ذلك، شيء بسيط يعني ننطيبي. نرجع نقرأ العبارة من أول. قال ولولا امتناعه، ولولا امتناعه وهو عقلا، لولا امتناع جواب، لولا امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا، فلا وجه لعدم جوازه. هاي عدم جوازه هسه بعد المفروض تصير واضحة. شنو عدم جوازه؟ أولا وثانيا، أولا عدم جواز بنحو الحقيقة في المفرد، هذا رد على منه؟ على صاحب المعالم. وعدم جواز بنحو الحقيقة مطلقا في المفرد والمثنى بالنسبة إلى صاحب القوانين. صاحب القوانين قال ما يجوز استعماله لا حقيقة ولا مجاز، احنا نقول لا يجوز استعماله بنحو الحقيقة سواء كان في المفرد أو في المثنى. يعني عدم الجواز، شوفوا اخواني، بالنسبه الى المحقق القمي اوسع. المحقق القمي منع من الجواز هم في المفرد هم في المثنى والجمع، فنقول لا يجوز استعماله بنحو الحقيقه في المفرد وفي المثنى وفي الجمع. اما صاحب المعالم شنو اللي منعه؟ منع استعماله في المفرد حقيقه، احنا نقول لا يجوز استعماله في المفرد حقيقه، ما نقول له وكذا في المثنى وفي الجمع، لان هو ايضا يلتزم بالصحه على نحو الحقيقه. هذا المفروض صار واضح شنو عدم الجواز. يقول ولولا امتناعه هو عقلا، ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه. اولا راح يبتدي بالرد على صاحب المعالم، ليش لا وجه لعدم جوازه؟ يقول فان اعتبار الوحده في الموضوع له هو واضح المانع. هذا منه؟ هذا صاحب المعالم اللي قال احنا حيث اخذنا قيد الوحده فلا يجوز استعماله في المفرد على نحو الحقيقه. زين، اجى الى صاحب القوانين يقول وكون الوضع في حال الوحدة، وكون الوضع في حال وحدة المعنى لا يقتضي عدم الجواز. عوف التوقيفية، كون الوضع في حال الوحدة لا يقتضي عدم الجواز. عدم الجواز يعني شنو؟ يعني عدم الصحة لغة. الجواز يعني الصحة لغة. شلون؟ هو قال صاحب المعالم، صاحب القوانين، صاحب القوانين قال اللفظ موضوع في حال الوحدة، حال الوحدة ملحوظ في حال الوضع فلا بد من لحاظ حال الاستعمال، فإذا عدل المستعمل من الوحدة إلى الاشتراك يكون شنو؟ لا يكون حقيقة. لا مو مجاز، مجاز يعني نقبل بالمجاز، احنا لا تخرب المطلب، نقول لا يكون حقيقة. زين، فما يكون حقيقة، خلي يكون مجاز، نقول لا ما يكون مجاز، يعني مجاز هم يحتاج إلى رخصة ولا رخصة، فلا يكون لا حقيقة ولا يكون مجازا، ولا يكون مجازا. ما يكون حقيقة ليش؟ يقول لأن احنا ملاحظين حال الوحدة في الوضع فكنت الحظ في الاستعمال. زين، ما يكون مجاز ليش؟ ما يكون مجاز لأن الواضع لم يأذن، اللغة توقيفية وحيث لم يأذن الواضع فلا يجوز الاستعمال، لم يأذن لا شخصا ولا نوعا فلا يجوز استعماله بنحو المجاز. يقول وكون الوضع في حال وحدة المعنى، هذا كون هذا يرتبط بالحقيقة، كون الوضع في حال وحدة المعنى يعني ليس حقيقة. وتوقيفيته، هاي توقيفية معطوفة على كونه، هذا يرتبط بالمجاز، ليش يرد على المجاز؟ يقول وتوقيفيته، توقيفية منه؟ توقيفية الوضع، ما عندنا لغة بالعبارة شيخنا، قال وكون الوضع نفس الشيء يعني بس بالعبارة عندنا وضع. وتوقيفية الوضع لا يقتضي عدم الجواز. هذا رد على منه، قلنا رد على القوانين، نقول له افرض ان الواضع وضع حال الوحده، هذا ما يقتضي عدم الجواز في حال الاشتراك، سيكون حقيقه. طبعا بعد اذا كان حقيقه بعد ما تصل النوبه الى ادعاء المجاز، يعني المصنف يريد يناقش المحقق القومي، المحقق القومي يكون كلامه شقي، يقول حال الوحده ظرفيه الوحده تمنع من الحقيقه، التوقيفيه تمنع من المجاز. احنا اذا اجينا ورفعنا محذور الحقيقه بعد ما لا تصل النوبه الى المجاز حتى نرفع هذا المحذور، خلي يرفع هذا المحذور على حال، احنا ما ندعي المجاز، احنا ندعي الحقيقه. ولذلك قلت في ردنا على المعالم وفي ردنا على القوانين نتيجه كلامنا واحده، شنو؟ صحه استعمال اللفظ المشترك على نحو الحقيقه في اكثر من معنى. فبعد ما تصل النوبه الى ان نناقش في التوقيفيه اللي منعت من المجاز، احنا قد نقبل يقول صحيح ما عندنا استعمال مجازي كما افدت، لكن عندنا استعمال حقيقي. يقول وتوقيفيته لا يقتضي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له كما لا يخفى. هذا السؤال اللي طرحناه عليه من البداية، قلنا له جاوبنا، الوحدة قيد للمعنى الموضوع له؟ قال لا. ولذلك أنا أشكلت على المعالم، الوحدة قيد للوضع؟ قال لا، الوحدة ظرف. قال له مجرد كونها ظرف لا تمنع من الاستعمال في حال الاشتراك وبنحو الحقيقة. ثم بعد ذلك المصنف حتى بس نقرأ هاي العبارة ما تستحق العفو. بعد ذلك المصنف يقول إذا تنزلنا عن الامتناع العقلي وقلنا بالجواز العقلي، نجي نسلط الضوء على شنو؟ على كلام صاحب المعالم. يعني بعد أن رد المصنف على صاحب المعالم إجمالا يشرع في الرد عليه تفصيلا، ويترك بعد المحقق القومي، المحقق القومي جاوبنا، اترك الآن قوله، تعال إلى قول صاحب المعالم، جاوبنا عنه بشكل إجمالي، الآن راح يفصل الجواب عن صاحب المعالم اهتماما بقول صاحب المعالم. ليش يهتم بقول صاحب المعالم اكثر من قول المحقق القومي؟ بينت اشرت ليش، لان المخالف حقيقه للمصنف هو منه؟ هو صاحب المعالم. مو المخالف حقيقه منه؟ صاحب المعالم. لان قلت ان المحقق القومي يوافق المصنف في عدم الجواز، قائد ما في الباب يختلف معه هو في شنو؟ في الوجه، في العلة. ذاك يقول مانع عقلي، هذا يقول مانع لغوي، لكن على اي حال النتيجة واحدة، عدم الجواز. لذلك هو يصب كل اهتمامه على كلام صاحب المعالم الذي قال بالجواز مطلقا خلافا للمصنف القائل بالامتناع مطلقا. مجازه وحقيقة ما لنا علاقة، بس على أي حال صاحب المعالم يقول بالجواز مطلقا، فلابد من إفساد قوله. المصنف يتعرض إلى قوله يشكل بإشكالين على الشق الأول من كلام صاحب المعالم الذي يرتبط بالمفرد اللي قال أن قيد الوحدة معتبر، فإذا استعملناه مع الاشتراك نحتاج إلى التجريد فيكون مجازا، يشكل عليه بإشكالين. ثم يتوجه إلى الشق الثاني من كلامه اللي يقول أن استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى في المثنى والجمع جائز بنحو الحقيقة، هذا يشكل عليه بإشكال، فيشكل إشكالين على الشق الأول وإشكال على الشق الثاني. أما أول الإشكالات على الشق الأول الذي يرتبط بالمفرد هو ما ذكرناه من أننا نمنع ولا نسلم اعتبار قيد الوحدة في المعنى، المعنى موضوع، اللفظ موضوع للمعنى من حيث هو الواضع يتصور طبيعي المعنى ويضع لذلك الطبيعي من دون اعتبار قيد الوحدة، لا قيد الوحدة ولا قيد الكسرة. وحينئذ إذا كان كذلك فإذا استعمل اللفظ في أكثر من معنى وقلنا بجوازه وقطعنا النظر عن الامتناع العقلي، حينئذ يكون استعمالا فيما وضع له. يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يكون استعمالا لللفظ فيما وضع له من دون مجازيتين. ما عندنا قيد ملغا حتى أنت تقول شنو، تقول مجازية. ما عندنا قيد جردنا المقيد عنا حتى تلزم المجازية. هذا الإشكال الأول. ثم يأتي الإشكال الثاني، قال ثم لو تنزلنا عن ذلك. هاي ثم إذا تريد تعنونها شو تقول عنها؟ تقول هذا تفصيل للرد على كلام المعالم بعد الرد عليه إجمالا. هذا كله إلى آخر البحث، كل كلامنا بعد ويا صاحب المعالم، هذا تفصيل للرد عليه. يقول ثم لو تنزلنا عن ذلك، ذلك يعني شنو؟ واضح الامتناع العقلي اللي فرغنا منه، اللي احنا التزمنا به بالدرس السابق. يقول ثم لو تنزلنا عن ذلك، عن الامتناع العقلي، فلا وجه للتفصيل. هو من اللي فصل؟ صاحب المعالم. فصل بين المفرد فقال بالمجازي، وبين المثنى والجمع فقال بالحقيقة. فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجامع، وعلى نحو المجاز في المفرد، مستدلا. هذا مستدلا حال من التفصيل. هذا التفصيل المستدل له مستدلا على كونه، يعني على كون الاستعمال بنحو الحقيقة فيهما في التثنية والجمع، لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ. التثنية كأنما قاعد تقول عين وعين، الجمع كأنما قاعد تكرر عين وعين وعين، لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ، وبنحو المجاز فيه يعني في المفرد، لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة. فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة، فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء، فيكون مجازا. هذا كل بيان علمه، بيان لكلام المعالم، تعرض عليه. انت قلت لا وجهه، ليش لا وجهه؟ يقول وذلك اولا، هذا الجواب الاول، لوضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعة الا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة. والا هذا الجواب الثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد.